إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 53، وهو باب الدعاء للمتزوج. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: مهيم أو مه؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. والحديث الثاني قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال: هلك أبي وترك 7 أو 9 بنات، فتزوجت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم سيبا؟ قال: قلت: سيبا. سيب. قال: هلا جارية تلاعبها وتلاعبك أو تضاحكها وتضاحكك؟ قلت: هلك أبي فترك 7 أو 9 بنات، فكرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن. قال: فبارك الله عليك. قال: لم يقل ابن عيينة ومحمد بن مسلم عن عمرو: بارك الله عليك. طيب، هنا هذا الباب باب الدعاء للمتزوج، يعني ما هو الدعاء الذي يشرع للمسلم أن يدعو به لمن تزوج من المسلمين؟ إذا علمت بزواج مسلم من المسلمين فبماذا تدعو له؟ فالجواب من خلال أحاديث الباب يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمتزوج بالبركة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بارك الله لك. وجابر رضي الله عنه لما تزوج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله عليك. وكلاهما يعني ثابت أن تقول بارك الله لك أو بارك الله عليك، ويمكن أيضا أن تقول بارك الله بك، فتقول بارك الله لك أو بارك الله عليك أو بارك الله بك، كلها دعاء له بالبركة. ومما ورد أيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمتزوجين أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. فهذا هو الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به للمتزوجين. والبركة هي يعني كثرة الخير، البركة هي كثرة الخير، الشيء المبارك يعني الكثير الخير. فالحديث الأول حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة. وهذه الصفرة من يعني قال شراح الحديث يعني هي من أثر طيب النساء، يعني طيب الرجال يعني ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. فكأنه يعني طيب النساء يعني يطلق على يعني مستحضرات التجميل يعني أو الأصباغ والأشياء التي يعني كلها يعني رائحة طيبة، يعني ولكن رائحة طيبة تكون خفية واللون يعني هو الذي يكون أظهر فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، يعني قالوا كأنه يعني شيء من طيب يعني امرأته أو كذا، يعني علق بثوبه أو ببدنه أو كذا، أو أنه يعني تطيب به في مناسبة الزواج، أو كان يتطيب بهذا النوع من الطيب في مناسبة الزواج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، أو قال مه، ف يعني هذه كلمة يعني من أسماء الأفعال، من أسماء الأفعال يعني، ومعناها ما حالك، مهيم يعني ما حالك، أو يعني ما هذا الذي يعني أنت عليه. فقال عبد الرحمن بن عوف تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، على وزن نواة من ذهب يعني كان صداقها أو مهرها وزن نواة، نواة التمرة عندما توزن يعني وزن نواة من الذهب، وهذا يعني مقدار من الذهب، دفعه عبد الرحمن مهرا لهذه المرأة التي تزوج بها. وكان هذا في أوائل يعني مقدم عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة مهاجرا. وقصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه معروفة، لما هاجر، طبعا عبد الرحمن كان رجلا تاجرا في مكة وترك أمواله لله تعالى، لما أراد أن يهاجر كحال معظم المهاجرين، منعه مشركو قريش أن يحملوا معهم أموالهم وتجارتهم، واضطروا إلى ترك أموالهم وترك تجارتهم في مكة، وهاجروا إلى المدينة في سبيل الله، فوصلوا إليها الفقراء لا شيء من المال معهم. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، رجل من الأنصار صحابي جليل، هو سعد بن الربيع رضي الله عنه، وكان أيضا رجلا تاجرا من الموسرين من أهل المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فسعد بن الربيع رضي الله عنه قال لأخيه عبد الرحمن، قال يعني إني رجل كثير المال، فهذا مالي أجعله بيني وبينك نصفين، المال الذي عندي أنت أخي وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينك وبيني، فمالي أقسمه بيني وبينك نصفين، وإن لي امرأتين، كان متزوجا بامرأتين، فانظر أيتهما أعجب إلي أطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. وهذا مصداق ما مدح الله سبحانه وتعالى به الأنصار رضي الله عنه، فقال في كتابه الكريم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يعني ولو كان بهم حاجة أو فقر أو كذا، يؤثرون على أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهنا سعد يعني آثر أخاه عبد الرحمن على نفسه وعرض عليه هذا العرض الكريم. في المقابل عبد الرحمن رضي الله عنه لم يستغل هذه الفرصة وهذا العرض السخي، وإنما أيضا يعني قابله بتعفف رضي الله عنه وأرضاه، رغم شدة حاجته وفاقته يعني، وجاء غريبا يعني لا أهل معه ولا مال وهو بحاجة إلى هذه الأشياء، ولكن تعفف. فقال عبد الرحمن بن عوف قال لأخيه سعد، قال بارك الله لك في أهلك ومالك، قال بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق، ولكن دلني على السوق. وهذا يعني يشبه ما جاء في يعني في القصة التي تروى، يعني أن رجلا من السائلين يعني المحتاجين أو كذا، يعني كلما سأل أحدا يعني رده ولم يعطي شيئا وكذا، فقال يعني أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني فين الناس الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، مثل سعد بن الربيع هذا الذي يقسم يعني ماله بينه وبين أخيه وكذا. فرد عليه يعني كان يعني يطلب من رجل فلم يعطه، فقال له أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فقال له ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا، يعني ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا، يعني عندما كان هناك يعني المتعففون الذين لا يسألون أحدا شيئا يعني ويتعففون رغم حاجتهم، في ذلك الوقت يعني كان هناك من يؤثر على نفسه، لكن لما صار هناك يعني من لا يتعفف ومن يعني يلح في المسألة ويعني يتطلع إلى مال أخيه يعني ويتطلع إلى ما بيد غيره، فحينئذ يعني ذهب هؤلاء يعني مع هؤلاء. المهم يعني أن عبد الرحمن تعفف يعني وقال يعني بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. قال فقط يعني دلني على السوق ولا أريد منك شيئا. فذهب فدله على السوق، فذهب إلى السوق فآجر نفسه في حمل الأمتعة يعني في الأسواق، يعني عمل أجيرا، ذهب إلى السوق وعمل أجيرا وصار يكسب من عمل يده، يحمل البضائع في السوق يعني للتجار وللمشترين وكذا، ويتقاضى على ذلك أجر، حتى يعني إذا اجتمع له شيء من المال يعني جعله رأس مال في تجارته، يعني جمع من أجرته مبلغا يسيرا من المال، ثم بدأ يشتري به بضائع ويبيعها ويربح فيها فيشتري غيرها ويبيعها، حتى يعني بارك الله تعالى له، ولم يلبس يعني إلا سنوات يسيرات حتى صار يعني من أغنى أهل المدينة، ويعني وبارك الله تعالى له في ماله بركة عظيمة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان واحدا من المليونيرات يعني من الصحابة رضي الله عنه، رغم أنه بدأ يعني فقيرا لا شيء معه، ولكن بعد ذلك صار رضي الله عنه لا يعني له يعني يأتيه يعني أموال بالألف ألف درهم وأكثر، وكان سخيا رضي الله عنه، كثيرا ما تصدق، كان دائما يتصدق بنصف ماله، وكلما تصدق بنصف ماله لا يلبس يعني إلا يسيرا، وإذا بماله يتضاعف يعني أضعافا مضاعفة. وكان رضي الله عنه كان يعني أكرم الناس مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، كان يعني أسخى الصحابة يدا مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرمون يعني أمهات المؤمنين ويتنافسون في يعني في إعطائهم والقيام بحقهم يعني وفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورعاية لأهله بعد وفاته، لكن كان أكرمهم عبد الرحمن بن عوف، كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت يعني سقى الله عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة، قالت سقى الله عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة، يعني كان أو كما قالت يعني كان يعني أسخى الناس يدا يعني مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون، لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون، فكان واحدا منهم رضي الله عنه. المهم أنه عبد الرحمن يعني في تلك في أوائل يعني قدومه إلى المدينة بعد أن عمل في السوق يعني أياما قلائل يعني، وإذا به يعني يرزقه الله تعالى من الأجرة مبلغا يسيرا من المال، ومن هذا المال أصدق هذه المرأة يعني وزن نواة من ذهب وتزوج ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك، أولي ولو بشاة، يعني اصنع وليمة، والوليمة هي الطعام الذي يصنع بمناسبة النكاح، ولو بشاة يعني ولو بشاة واحدة يعني، وهذا تقليلا لها، الشاة كانت يعني شيئا يسيرا عليهم في ذلك الوقت، يعني كانت الشاة تسوى يعني درهما أو نصف درهم أو كذا، كانت يعني متيسرة يعني في ذلك الوقت، يعني كانوا أهل رعي وماشية وكذا والغنم يعني عندهم، فقال له أولم ولو بشاة. وطبعا الوليمة يجوز أن تكون يعني بالغنم أو بأي طعام، يعني ليس بالضرورة أن تكون يعني من الغنم، يمكن أن تكون من أي طعام سواء من لحم أو من غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في زواجه يولم بما تيسر، يعني بعض النساء يعني أولم عليها اللحم يعني وذبح يعني غنما وأطعم الطعام، في بعض يعني زواجات النبي أو زيجات النبي صلى الله عليه وسلم أولم بسويق، يعني سويق من الدقيق والسمن وكذا، يعني دقيق يصنع يعني يقلى في سمن وكذا ويؤكل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطعم ما تيسر من الطعام وما وجد من الطعام، وهذا مما يستحب في الزواج، وبعض العلماء قال بوجوب الوليمة، وليمة الزواج، بعض العلماء قال بوجوبها أخذا من هذا الحديث وغيره الذي فيه الأمر بالوليمة أو لم ولو بشاكل، فيه أمر. بعض الفقهاء أخذ من وجوب الوليمة أن الإنسان يصنع طعاما لمناسبة الزواج يعني، ويدعو إليه بعض الناس يعني من أصدقائه أو أقاربه أو جيرانه أو غيره. البعض قال بوجوب الوليمة، والبعض والجمهور يعني على أنها من المستحبات فقط. والحكمة من الوليمة إشهار الزواج، إشهار الزواج، أن الإسلام يعني رغب في إشهار الزواج يعني وإعلان الزواج. وعندما يدعو الإنسان أصدقاءه وأقاربه وجيرانه ويدعوهم إلى طعام ويعلمهم أن هذا الطعام بمناسبة زواجي من فلانة بنت فلان وكذا، فيكون في هذا وسيلة إلى إشهار خبر الزواج وإعلان الزواج. وطبعا إعلان الزواج فيه محافظة على حقوق الزوجة وحقوق الأولاد ونسب الأولاد، فلذلك رغب الشرع في الوليمة. الحديث الذي بعده حديث جابر رضي الله عنه، قد مر بنا من قبل، وفيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جابرا فقال: تزوجت يا جابر؟ قال: نعم. وذلك بعد أن مات والد جابر، وقد قتل رضي الله عنه شهيدا في غزوة أحد، اللي هو عبد الله بن حرام الأنصاري. عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه والد جابر بن عبد الله، قتل شهيدا يعني في غزوة أحد. فتزوج عبد الرحمن بعد تزوج جابر بعد وفاة أبيه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ قال: نعم. قال: بكرا أم سيبا؟ يعني هل تزوجت بكرا لم يسبق لها الزواج من قبل، أم تزوجت سيبا يعني امرأة كانت قد تزوجت قبلك؟ قال: سيب، يعني تزوجت سيبا. قال: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبه؟ وهل لا هذه أداة من أدوات التحضيض في اللغة العربية. اللغة العربية فيها أدوات تسمى أدوات العرض، وأدوات أخرى تسمى أدوات التحضيض. فالعرض هو الطلب برفق، يعني الطلب برفق عندما يعني تطلب شيئا برفق، والتحضيض هو يعني الطلب الذي فيه نوع من الزجر يعني أو المعاتبة، أو يعني فيه نوع من الشدة يعني أو المعاتبة الشديدة أو الزجر أحيانا. فالعرض في العادة يستعمل معه ألا، تقول مثلا: ألا فعلت كذا، يعني كأنك تطلب منه، تقول له يعني افعل كذا، لكن هي طلب يعني برفق، يعني كأنك تقول له من فضلك، أو يعني إذا تكرمت يعني افعل مثلا هذا الشيء، يعني بطلب كذا رفيق. ولكن التحضيض هو الطلب بزجر أو تعنيف أو عتاب، ويستعمل معه ألا وهلا ولولا ولوما أيضا. ألا وهلا ولولا ولوما، يعني كأنك يعني تعنف الذي أمامك، تقول له يعني افعل كذا بنوع من التشديد عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا جارية تلاعبها وتلاعبك، يعني تزوج جارية يعني بكرا تلاعبها وتلاعبك، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبه يعني، ويقول له يعني كان ينبغي أن تتزوج ببكر يعني وليس بسيء. قال: تلاعبها وتلاعبك، أو تضاحكها وتضاحكه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة، يعني لأن البكر يعني الزواج بها يكون أنسب، يعني لأنها لم يسبق لها أن عرفت يعني شخصا آخر قبله من الرجال أو كذا، ولذلك يعني تكون الراحة يعني معها أكثر، وعدم تعلقها بشخص آخر أو إجراء مقارنات يعني بينك وبين الزوج السابق. لأنه في العادة يعني كل إنسان يعني يكون متميزا على الآخر في أشياء، والآخر متميز عنه في أشياء، ودائما يعني الشيطان ربما يزين للمرأة التي سبق لها الزواج من قبل مثلا، فربما زين لها إيه أنها تنظر إلى يعني لا تنظر إلى المواطن الإيجابية يعني في الزوج الجديد مثلا، هو أفضل من السابق في كذا وكذا، لكن يعني تقع عينها على إيه مواطن يعني الضعف التي فيه يعني مقارنة بالسابق، أو يعني الأشياء التي كان الزوج السابق أفضل من الحالي فيها. ف فربما يعني أدى هذا إلى عدم يعني الاستراحة وكذا. لكن طبعا هذا الأمر ليس يعني بالضرورة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني رغب في زواج الأبكار، خاصة إذا كان متزوج يعني شابا لم يسبق له الزواج من قبل، كما هو حال يعني جابر، كان شابا صغيرا لم يسبق له الزواج من قبل وكذا. ف يعني رغبه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ببكر، فقال كذلك يعني يقول صلى الله عليه وسلم عليكن بالأبكار فإنهن أعزب أفواها وأنتقوا أرحاما وأرضى باليسير. يعني أعزب أفواها يعني كلامهن يعني أطيب يعني ويكون فيهن يعني حسن يعني الأسلوب يعني في مخاطبة الزوج بالكلم الطيب وكذا. وأنتقوا أرحاما يعني أكثر ولادة يعني وأنجب للأطفال وعندهن استعداد يعني أكثر لإنجاب الأطفال وكذا. وأرضى باليسير يعني يكن أقنع يعني قنوعات يعني ويقبلن بالشيء اليسير، لأنها يعني ما تقارن مثلا حالها بحال سابقة وكذا. لكن طبعا كما ذكرنا يعني هذا هو الأصل يعني، وكل شيء له استثناءات يعني. ربما يحصل أن تكون يعني بعض السيدات أصلح من الأبكار، وربما بعض الأبكار تكون سيئة الخلق وهكذا يعني. كل شيء له استثناءات يعني. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد تزوج يعني بسيدات، لم يكن من أزواجه بكر إلا عائشة رضي الله عنها، وبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن سيدات رضي الله عنهن وأرضاهن. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج بهن يعني من المصالح ما ليس في الأبكار. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني عاتبه على أنه لم يتزوج ببكر، فذكر عذره، ذكر جابر عذره، قال قلت هلك أبي فترك 7 أو 9 بنات، يعني أخوات لجابر، يقول إن أبي توفي وترك لي أخوات يعني صغيرات، بنات صغيرات في أعمار يعني صغيرة عندها 2 و4 و5 و8 و7 و10 يعني، وبنات يعني في أعمار صغيرة، فكرهت أن أجيئهن بمثلهم. وفي رواية قال فكرهت أن آتيهن بجارية حمقاء مثلهن، يعني كرهت أن أروح آتي بجارية حمقاء مثلهن، يعني تغير منهن، تغار منهن ويغرن منها وتتشاكل يعني معهن ويتشاكلن معها وكذا. فقال يعني رأيت أنه ليس من المناسب أن آتيهن يعني بشابة صغيرة تحصل يعني بينها وبينهن غيرة ويكون تنافس يعني بينها وبينهن. فتزوجت امرأة تقوم عليهن، فرأيت يعني أن الأصلح أن يتزوج يعني بامرأة يعني عاقلة وكذا، يعني تكون لهؤلاء لأخواتي هؤلاء بمنزلة الأم، يعني تحنو عليهن وتساعد في تربيتهن. قال فبارك الله عليك، قال فبارك الله عليك، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. هنا يقول الشارح رحمه الله، يقول يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر يعني بارك الله عليه، يريد شمول البركة له في جودة عقله، يريد شمول البركة له في جودة عقله، حيث قدم أخواته على حظ نفسه فعدل لأجلهن عن تزوج البكر، مع كونها أرفع رتبة للمتزوج الشاب من الثيب غالبا. ولكنه مع ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على جابر ودعا له بالبركة، وعد ذلك يعني من رجاحة عقله رضي الله عنه ومن إيثاره على نفسه، أنه آثر رعاية أخواته على نفسه فتزوج بالثيب. الباب الذي بعده، قال باب ما يقول إذا أتى أهله، ما يقول إذا أتى أهله. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. لم يضره الشيطان أبدا. فهنا هذا الباب ما يقول إذا أتى أهله، يعني ما هو الدعاء الذي يشرع للمسلم أن يدعو به إذا أراد أن يأتي أهله، يعني أن يجامع امرأته ويعاشرها، يعني معاشرة الأزواج، فما الذي يشرع أن يدعو به؟ فذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدهم، يعني أحدا، لو أن الواحد من المسلمين إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جدبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فهذا هو الدعاء الذي يشرع للمسلم أن يدعو به إذا أراد أن يعاشر امرأته. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا الدعاء وما يترتب عليه من الخير والأجر، قال فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك، يعني لو نتج عن هذه المعاشرة أنها يعني تسببت في حمل وتسببت في إنجاب طفل لم يضره الشيطان أبدا. ما معنى لم يضره الشيطان أبدا؟ يعني لم يتسلط الشيطان عليه في دينه أو في دنياه. فطبعا مرادها هنا يعني ضرر مخصوص وليس يعني عموم الضرر، إلا فإن الإنسان بصفة عامة يعني لا يعصم يعني من وسوسة الشيطان، الإنسان يعني معرض لوسوسة الشيطان ومعرض يعني لحصول ضرر، لكن يعني القصد أنه لا يحصل يعني من الشيطان ضرر يعني عظيم أو تسلط على الإنسان أو يعني إضلال له عن الدين أو عن الهداية، ولا يحصل يعني ضرر عظيم في أمر الدنيا، فلا يحصل له شيء من هذا النوع من الضرر. توفيقا يعني بين هذا الحديث وبين النصوص الأخرى التي فيها يعني أن الشيطان يوسوس لبني آدم يعني وأن الإنسان يعني يظل في مجاهدة مع الشيطان وقد يحصل له يعني شيء من الأذى من الشيطان، يعني هذا يفيد أن الضرر المنفي نوع معين من الضرر يعني الذي فيه تسلط من الشيطان على الإنسان أو نحو ذلك. ومما قيل يعني في تفسير هذا الحديث يعني أن الإنسان إذا لم يدعو بهذا الدعاء، إذا لم يدعو بهذا الدعاء عند معاشرة أهله يكون عرضة ولا يزول الله تعالى أن يشاركه الشيطان في يعني جماع امرأته أو معاشرة امرأته، لأن الشيطان يعني يرى الإنسان ويطلع على عورات بني آدم، وإنما يحجزه عن الاطلاع على العورات ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. فبسم الله يعني تكون يعني مطردة للشيطان. وورد في بعض روايات الحديث الذي فيه أن الإنسان إذا دخل بيته فقال بسم الله يعني لم تستطع الشياطين أن تبيت في البيت، وإذا قدم إليه عشاؤه فقال بسم الله قالت الشياطين لا عشاء لكم الليلة، وإذا أتى أهله فقال بسم الله يعني لم يعني تجنبتهم الشياطين يعني ولم تستطع أن تطلع عليها أو تؤذيه أو تشاركه في أهله أو كذا يعني عند إتيانه أهله. وأما إذا دخل البيت فنسي التسمية وأكل فنسي التسمية تقول الشياطين يعني أدركتم المبيت وأدركتم العشاء. وكذلك مما جاء في تفسير قوله تعالى للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. ما معنى وشاركهم في الأموال والأولاد؟ ما هي المقصود بالمشاركة في الأولاد؟ فجاء في تفسير الآية الكريمة يعني ما ذكرنا أن المشاركة في الأموال أن الإنسان إذا لم يسمي الله فإن الشيطان يأكل معه، وإذا دخل البيت فلم يسمي الله فإن الشياطين تشاركه في المبيت في بيته، فيستفيدون ببيته يبيتون مجانا في البيت ويأكلون مجانا يعني من الطعام. والمشاركة في الأولاد يعني قيل ولا يزول أنه يعني أنه إذا لم يسمي الله وقت يعني معاشرة امرأتها وكذا، فإن الشياطين يعني قد تشارك يعني في اتيان امرأة حيث لا يشعر أو كذا، وأن ذلك يحصل منه ضرر يعني على المولود ويحصل منه يعني إيذاء للمولود أو كذا، فهذا من الضرر المنفي بإذن الله الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عمن دعا بهذا الدعاء. يعني إذا قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يعني إيه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، لم يضره يعني هذا النوع من الضرر بإذن الله تعالى. بهذا ينتهي الكلام على هذا الباب ونتوقف عنده الليلة إن شاء الله. نعم بالنسبة إلى هذا الدعاء هو يعني الذي ورد يعني في حق الزوج فقط، يعني أن يدعو به إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله، يعني طلب الدعاء من الزوج، لكن لا بأس يعني الدعاء كله خير، يعني إذا دعت المرأة به أيضا يكون زيادة خير، لكن يعني لو اقتصر عليه الرجل إن شاء الله يحصل به الوقاية يعني والكفاية إن شاء الله. نعم نعم طبعا لا شك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أولي ولو بشهادة، قوله ولو بشهادة في تقليل لهذه الشاه، يعني ولو بشهادة هذا كان الحد الأقل أو الأدنى، وهذا فيه حث يعني لمن استطاع أن يولم بأكثر من شهادة أن يفعل، أو كان يستطيع أن يولم بشهادتين أو ثلاثة أو أكثر يكون ذلك زيادة خير، أو أن يولم يعني ببقرة أو بدنة أو يعني بما هو أكثر من الشاة، لو استطاع ذلك لكان أفضل وأحسن. يعني الوقت المطلوب للوليمة يعني ينبغي أن تكون عقيبة يعني البناء أو الدخول بالزوجة، كانت السنة في الولائم يعني أن الإنسان يعقد على المرأة ثم يدخل بها، وبعد الدخول بها يعني صبيحة الدخول يعني بعد الدخول بها بيوم أو اليوم التالي للدخول بها يعني يصنع الوليمة ويدعو الناس إلى الطاعة، فهذا الوقت المستحب أنه يعني بعد حصول الدخول بالزوجة بعد ذلك في اليوم الذي بعده يدعو الناس إلى طعام ويدعوهم إليه يعني. نعم أثناء العقد نفسه. يعني لا طبعا يعني لا بأس بذلك، وكان يعني الأفضل أنها تؤخذ يعني إلى ما بعد الدخول يعني. نعم هو يعني الذي ورد يعني في الأحاديث كان دائما يعني بنى بأهله ثم صنع طعاما ودعا الناس يعني إليه، يعني كان يحصل الدخول ثم يدعو الناس إلى الطعام. والله أعلم. نعم. نعم. إن شاء الله يعني الأذكار بإذن الله يعني ذكر الله تعالى مطرده للشيطان لا شك، يعني أخونا يسأل هل أذكار المساء في البيت مثلا هل هي كافية لطرد الشيطان؟ إن شاء الله تكون يعني يرجى بإذن الله يعني أنها تكفي، لكن طبعا لا شك أنه لو حافظ على الذكر المخصوص يكون يعني أنفع وأبعد عن الضرر إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يدفعنا وإياكم لما قلنا وسمعنا. سبحانه اللهم وبحمده، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب.